أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: ثمرة النزاع. إن ثمرة النزاع المتصور أولا وبالذات لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقلي الثابت. هنا في هذا البحث يتكلم الشيخ عن ثمرة النزاع، النزاع الذي بيناه في الدرس الماضي، وهو ثبوت الملازمة العقلية بين الوجوب العقلي للمقدمة وبين وجوبها الشرعي. هل أن العقل يدرك الوجوب العقلي، عفوا الملازمة بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي للمقدمة بعد إدراكه لوجوبها أصلا، لوجوب فعلها، أم أنه لا يدرك هكذا نوع من الملازمة؟ طيب، هنا نسأل ونقول أنه ما ثمرت هذا النزاع؟ يعني سواء قلنا بأن العقل بعد أن يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة، سواء قلنا بأنه يدرك أيضا الملازمة بين هذا الوجوب العقلي وبين وجوب شرعي آخر، أو قلنا لا يدرك ذلك، ما هي الثمرة؟ في الواقع عملا لا ثمرة، كما يبدو أنه المهم هنا، يعني الثمرة العملية المهمة هنا هو الإتيان بالمقدمة وفعل المقدمة قبل الإتيان بالواجب. والإتيان بالمقدمة يكفي في تحققه الحكم العقلي بلزوم الإتيان بها، باعتبار أن العقل يحكم بوجوب الإتيان بالمقدمة، لأن ذي المقدمة لا يمكن تحصيله، لا يمكن إيجاده خارجا إلا إذا كان أو إلا إذا أتى الإنسان بالمقدمة قبل ذلك، وهذا يكفي في تحرك الإنسان نحو الإتيان بالمقدمة. المهم هنا، يعني الثمرة العملية المهمة هنا، هي أن يتحرك الإنسان نحو تحصيل المقدمة قبل أن يتحرك نحو تحصيل ذي المقدمة. والوجوب العقلي كافي، سواء قلنا بأنه يدرك ملازمة بين هذا الوجوب ووجوب شرعي أو لا يدرك. الوجوب الشرعي الذي قد نقول به قد يكون تحصيل للحاصل، ما دام أن الوجوب العقلي يكفي في تحريك المكلف للإتيان بالمقدمة، إذن ما سواء قلنا بأنه يستلزم من ذلك وجوب شرعي للمقدمة أو لا يستلزم من ذلك، لا ثمرة عملية في ذلك. في الحقيقة الشيخ نعم يذكر هنا أنه لا ثمرة عملية في النزاع، إنما الثمرة ثمرة علمية أو ثمرة نظرية كما يقولون، أنه ثمرة هذا البحث هو إثبات الوجوب الشرعي للمقدمة. ويقول أن هذا في الواقع هو الأساس في ثمرة القواعد الأصولية. القواعد الأصولية التي هي تلك القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وما دام هنا من خلال هذه الملازمة التي يدركها العقل بين الوجوب العقلي للمقدمة والوجوب الشرعي، هنا نستنبط وجوبا شرعيا للمقدمة، يقول هذا يكفي ثمرة، وهذه في الواقع هي ثمرة القواعد الأصولية. ألم نقل في الأصول أو في تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو العلم بالقواعد التي تدخل في استنباط أو التي نعم القواعد الكلية التي نعم تدخل في استنباط الحكم الشرعي؟ هنا من خلال هذه الملازمة العقلية نستطيع أن نستنبط حكما شرعيا، وتتحقق الفائدة والثمرة من هذه القاعدة الأصولية، أو تعتبر هذه الملازمة قاعدة أصولية لأننا نستنبط منها حكما شرعيا. هذا صحيح إلى هنا، أننا نستنتج حكم شرعي للمقدمة من خلال هذه الملازمة، وهذا هو دور قواعد علم الأصول. إلا أنه الشيخ قلنا كما قلنا يقول أن هذه الثمرة ليست ثمرة عملية، فإن الثمرة العملية هنا قلنا يعني النزاع لا توجد ثمرة عملية، النزاع هنا في ثبوت الملازمة بين الوجوب العقلي ووجوب شرعي أو عدم ثبوت هذه الملازمة، لو لا توجد هناك ثمرة عملية، باعتبار أن الثمرة العملية المتصورة كما قلنا هي تحرك، أن يتحرك أو يوجد هناك ما يوجد هناك ما يحرك المكلف نحو تحصيل المقدمة قبل الاتيان يعني أو عند الاتيان بذلك الواجب. والوجوب العقلي يكفي في ذلك، الوجوب العقلي يحرك المكلف باعتبار أن العقل يدرك أن الواجب الذي فيه هذه المقدمة أو فيه هذا الشرط لا يمكن تحصيله وإيجاده خارجا إلا بالإتيان بتلك المقدمة، فهذا الوجوب العقلي يكفي في تحريك المكلف نحو الإتيان بتلك المقدمة، وليس للمكلف أن يتركها، لا يمكن أن يتركها باعتبار أنه لو تركها سوف لن يستطيع أو سوف يكون عاجزا عن الإتيان بذي المقدمة. يعني مثلا إذا كان الوقوف بعرفات هذا متوقف على مقدمة على مثلا السفر إلى طبعا وتهيئة مستلزمات السفر من الآن في هذا الزمان، تحصيل جواز السفر، تحصيل الفيزا السفر أو وبالنتيجة الحجز على طائرة أو سيارة أو وسيلة نقل، المهم هذه عدة مقدمات. هنا الإنسان حتى يكون في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة يحتاج أن يطوي هذه المقدمات، والعاقل يقول أنه لا يمكن للإنسان أن يحقق هذا الواجب وهو الوقوف في عرفات إلا بأن يأتي بهذه المقدمات، وهذا يكفي في تحرك المكلف نحو ماذا؟ نحو تحصيل هذه المقدمات، ولا نحتاج إلى وجوب شرعي حتى يتحرك المكلف لا. كذلك مثلا في قضية الصلاة وتحصيل الطهارة قبل الصلاة، ما دام أن الشارع أمرنا بالصلاة عن طهارة، الشارع جعل الطهارة من مقدمات الصلاة، يعني الشارع هنا غرضه لم يتعلق بالصلاة بما هي فقط الصلاة فقط، إنما الصلاة المشروطة، الصلاة المقيدة بالطهارة، فكان واحد من مقدمات الصلاة هو الطهارة، فالعقل يحكم بلزوم تحصيل الطهارة، إما الطهارة المائية بالوضوء أو الغسل أو الطهارة الترابية إن تعذرت الطهارة المائية، العقل يحكم بذلك وهذا يكفي ولا نحتاج إلى وجوب شرعي. فهنا في الحقيقة ثمرة عملية لا توجد إلا أنه تلك الثمرة النظرية أو العلمية التي قلنا بها. الشيخ يقول لأجل ذلك فإن الكثير من علماء الأصول خصوصا المتأخرين منهم حاولوا أن يوجدوا أو يصوروا ثمرة لهذا النزاع، ثمرة عملية يعني لهذا النزاع، إلا أنه يقول جميع كلماتهم لمن يراجع المطولات يجد أنها بالنتيجة لا تصل إلى نتيجة معينة في تصوير ثمرة صحيحة، سواء قلنا بوجود هذه الملازمة أو قلنا بعدم وجود هذه الملازمة، ثمرة عملية صحيحة لا توجد. والشيخ طبعا لم يذكر هذه التصويرات ولا الرد عليها باعتبار أنه يقول أنها يعني لعله واضحة البطلان أو عدم الصحة. وبناء على ذلك يقول هل أن إذن نسأل هذا السؤال، أن هل أن هذا البحث وهو بحث مقدمة الواجب بحث لغوي لا فائدة فيه أو لا؟ فإنه مثلا هل إذا كان بحثا لغويا لا معنى لي أن نعم لا معنى لأن نتحمل عناء البحث، ومع أن البحث عن مقدمة الواجب من الأبحاث المطولة في علم الأصول وتحتاج إلى بحث وتحقيق كثير، فإذا لم يكن لها ثمرة عملية فما الفائدة في ذلك؟ الشيخ يقول هنا لا، إن هذه المسألة صحيح أنه يعني الخلاف في كون يعني ثبوت هذه الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع وجوب المقدمة أو عدم وجودها لا ثمرة عملية لها، لكن لها ثمرات عملية علمية، عفوا لها ثمرات علمية باعتبار أنه ستأتي بعض الأبحاث أو المسائل ترتبط، هذه المسائل لها ارتباط وهي متوقفة، يعني هناك بيان هذه المسائل وما يترتب على هذه المسائل، طبعا مسائل لها ثمرات عملية هناك، لكن هذه المسائل نفسها تتوقف على ماذا؟ تتوقف على البحث هنا. مثلا عندنا بحث الشرط المتأخر، أنه كمثلا غسل المستحاضة في الذي هو يعني في الليل، الذي هو شرط في صحة صومها للنهار السابق، يعني بعد أن يأتي النهار تصوم النهار، المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة مثلا تصوم النهار ثم لا بد أن تغتسل في الليل، ويكون هذا الغسل شرطا في صحة صومها السابق لا اللاحق. البحث هنا في تصوير المقدمة المفوتة وإمكانها وعدم إمكانها، هذا يتوقف على البحث في مقدمة الواجب، وأنه هل هي واجبة شرعا أو ليست واجبة شرعا، باعتبار أنه مثلا قد نقول أن إذا اكتفينا بالوجوب العقلي فإن العاقل لا يتصور أن يكون هناك شرط متأخر عن الشيء. في العقل الشرط إما يكون متقدم على الشيء أو يكون مع الشيء على الأقل، أما أن يكون متأخر فهذا إن قلنا وجوب المقدمة شرعي فقط، عفوا عقلي فقط، فمن الواضح أن العقل يقول أن المقدمة أو الشرط يكون إما متقدم على ذي الشرط أو يكون معه في الزمان، أما متأخر عليه العقل لا يتصور ذلك، باعتبار أن الشرط واحدة من علل الشيء، علة الشيء هي المقتضي والشرط وعدم المانع، فالشرط لابد أن يكون على الأقل مع وجود الشيء إما قبله أو معه، أما متأخر عنه فهذا العقل لا يتصور ذلك. لكن إن قلنا لا، أن الوجوب وجوب شرعي، هنا يمكن أن نتصور باعتبار أن المقدمات والشروط إن قلنا أنها واجبة شرعان يعني اعتبارية شرعية الشارع اعتبرها، يمكن أن نقول أن المعتبر يجعل هو يعني جعل الشرائط بيده أيضا، كما أنه اعتبر مثلا الوجوب هو بنفسه أيضا يعتبر الشرائط هذا الوجوب، فيمكن أن يعتبر الشرائط المتقدمة التي معه في الزمان أو يعتبر الشرائط المتأخرة أيضا. فلاحظوا هنا مسألة الشرط المتأخر تتوقف، يعني تصويرها وتصحيحها يتوقف على القول بوجوب المقدمة الشرعي. إذا اكتفينا بالوجوب العقلي قد نقول بعدم وجوب المقدمة المفوتة، وهذا طبعا سيأتي إن شاء الله في أبحاث مفصلة، سيأتي البحث عن هذا الأمر بنحو مفصل. نعم، أيضا عندنا المقدمات المفوتة، مثلا المقدمات التي يكون زمان وجوبها قبل زمان الوجوب، من قبيل السفر إلى عرفات، طبعا وجوب الوقوف في عرفات هو من الزوال، مثلا من يوم التاسع من ذي الحجة يجب على الإنسان بعد الزوال الوقوف في عرفات، ولكن الوجوب من هنا يبدأ، يعني الوقوف في عرفات يكون وجوبه بعد الزوال، ولكن إذا لم يسافر الإنسان إلى هناك يفوت عليه هذا الواجب، لا يستطيع أن يمتثل هذا الوجوب ويفوت عليه الواجب وهو الوقوف في عرفات. فهنا المقدمة المفوتة أيضا كيف نستطيع أن نصورها، يعني تكون المقدمة المفوتة واجبة أو زمان وجوبها قبل زمان وجوب الواجب، فكيف يمكن تصوير ذلك؟ هذا يتوقف على ماذا؟ إثبات الوجوب الشرعي للمقدمة، وإلا إذا قلنا الوجوب العقلي لا نستطيع أن نقول أن المقدمة واجبة قبل وجوب ذي المقدمة، العقل لا يفهم هذا، العقل يقول نعم إنما يتجب المقدمة بعد وجوب ذيها، أما قبل وجوب ذيها هذا غير ممكن. هذه واحدة أيضا من المسائل التي ستأتي إن شاء الله. وأيضا عبادية بعض المقدمات، يعني هناك بعض نبحث أن بعض المقدمات هل هي عبادية بمعنى أنها تتوقف على قصد القربة، الوجوب العقلي يثبت التوصلية، يعني الآن مثلا إذا كان السفر إلى إلى عرفات مثلا لو كان وجوبه عقلي فقط فهنا يكون هذا الوجوب وجوب توصلي لا تعبدي ليس عبادي، يعني لا يشترط فيه قصد القربة. المهم هو أن يوصل الإنسان نفسه إلى ذلك المكان، إلى عرفات بأي طريقة. وأما مثل وجوب الطهارة في الصلاة، لا، هنا الطهارة عبادية. الوضوء كما هو واضح يشترط فيه أن يكون بقصد القرب. وكيف نصور عبادية الطهارة إذا كنا نعتمد فقط وفقط على الوجوب العقلي؟ الوجوب العقلي لا يثبت العبادية، إنما يثبت التوصلية. فلا بد نحتاج إلى إثبات الوجوب الشرعي حتى نستطيع أن نثبت تعبدية الطهارة. طبعا هنا لا، يعني من الآن أنبه على هذه النقطة، أنه لا يأتي في ذهن الأخوة أنه الوضوء باعتبار أن أو الطهارات بشكل عام، الطهارة هناك أدلة مستقلة لها، يعني غير الوجوب الغيري هناك استحباب نفسي للوضوء مثلا أو كون الإنسان على طهارة. نحن كلامنا في هذا البحث لا، في الوجوب الغيري، يعني ذلك الوجوب المترشح عن وجوب الصلاة، نفس وجوب الصلاة يترشح عنه وجوب، إما أن نقول وجوب عقلي أو نقول لا وجوب عقلي يلزمه وجوب شرعي. كلامنا في هذا البحث عن الوجوب، يعني الوجوب المقدمة المترشح عن وجوب ذيها، لا أن يكون مثلا المقدمة هناك أدلة خاصة لها تثبت مثلا استحباب النفسي. نعم الطهارة لها أدلة خاصة تثبت استحبابها النفسي، لا علاقة لنا بهذه الأدلة وبهذا البحث، إنما نحن كلامنا هو في أن يكون وجوب الطهارة مترشحا عن وجوب الصلاة فقط وفقط. ليس سواء قلنا تارة نقول أنه هو الوجوب العقلي، إذا قلنا الوجوب العقلي لا نستطيع أن نثبت العبادية، إذا قلنا لا الوجوب الشرعي قد يمكن أن نصور عبادية هذه المقدمات. فبالنتيجة هناك ثمرة علمية باعتبار أنه يترتب عليها أبحاث أخرى، يعني حتى وإن كان هذا البحث ليس فيه ثمرة عملية مباشرة لكن له ثمرة عملية غير مباشرة. كيف له؟ لأنه يدخل في تحقيق هذا البحث نفسه، أو الرأي المختار هنا في موضع النزاع هنا يؤثر في الاختيار الرأي في أبحاث تأتي إن شاء الله من قبيل الشرط المتأخر، من قبيل المقدمات المفوتة، من قبيل عبادية بعض المقدمات، وتلك لها أثر عملي، لها أثر عملي. فبالنتيجة نستطيع أن نقول أن هذا البحث له أثر عملي ولكن بالواسطة لا بشكل مباشر. قال ثمرة النزاع: إن ثمرة النزاع المتصور أولا وبالذات لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا، الوجوب الشرعي للمقدمة، بالإضافة إلى وجوبها العقلي الثابت، وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصولية، باعتبار أن قلنا أن المسائل الأصولية، قواعد الأصولية هي ما يستنبط منها حكم شرعي، لأن المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلتها. ولكن هذه ثمرة غير عملية باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي ولا بدية الإتيان بها بحكم العقل، يعني لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها شرعا، لأن الوجوب الشرعي هنا يحرك، عفوا الوجوب العقلي يكفي في تحريك المكلف نحو تحصيل هذه المقدمة، إذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال المقدمة. وعليه فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليا مفيدا، بل يبدو لأول وهلة أنه لغو من القول لا طائل تحته، مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم وأدقها وأكثرها بحثا، يعني وقع بحث كثير وطويل الذيل في مقدمة الواجب. ومن أجل هذا أخذ بعض الأصوليين المتأخرين يفتشون عن فوائد عملية لهذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب، غير ثمرة أصل الوجوب. وفي الحقيقة أن كل ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع. النتيجة لابد أن نذكر ثمرة، إذا لم يكن هناك ثمرة ما فائدة البحث في هذه المسألة وتطويل الكلام فيها؟ الشيخ يقول راجع عنها المطولات إن شئت. النتيجة يعطينا نتيجة عامة مطلقة أنه أصلا لا ثمرة عملية، وهذه الثمرات التي ذكرت لا غير صحيحة، لا تغني ولا تسمن من جوع. فيا ترى هل كان البحث عنها عن هذه المسألة كله لغو؟ وهل من الأصح أن نترك البحث عنها؟ نقول لا، إن للمسألة فوائد علمية كثيرة إن لم تكن لها فوائد عملية، ولا يستهان بتلك الفوائد كما سترى، ثم هي ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الفقه، كالبحث عن الشرط المتأخر والمقدمات المفوتة وعبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، يعني الوضوء والغسل والتيمم، مما لا يسع الأصولي أن يتجاهلها ويغفلها. لها دخل هناك، يتوقف البحث هناك على بحث هذه المسألة. وهذا كله ليس بالشيء القليل، وإن لم تكن هي من المسائل الأصولية. ولذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المنوه عليها وأمثالها. أما نفس البحث عن أصل الملازمة فيكاد يكون بحثا على الهامش، بل آخر ما يشغل بال الأصوليين. يعني حينما تراجع البحث، ليس البحث الدقيق والمعمق هو في أصل وجود الملازمة وعدم وجود الملازمة، وإنما في هذه المسائل التي ترتب على هذه المسألة. هذا ونحن اتباعا لطريقتهم نضع التمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة مقدمات أو تسعة أمور سيبحثها الشيخ من أجل توضيح البحث في هذه القضية. المقدمة الأولى هو بيان الواجب النفسي والغيري. طبعا الشيخ تقدم عندنا في الجزء الأول معنى الواجب النفسي والواجب الغيري. هناك في تقسيمات التكليف أو الواجب هناك بيّن الواجب النفسي والواجب الغيري، إلا أنه هنا يقول لا بد من توضيحها بشكل أكثر تفصيلا، باعتبار أن الحاجة إلى توضيح هذا الواجب هي الآن هنا لابد أن نحدد المعنى الدقيق للواجب النفسي والواجب الغيري، باعتبار أنه يدخل في صلب هذه المسألة. نعم كان هناك باعتبار أننا نعدد أنواع الواجب، ذكرنا أن هناك تقسيم أو تقسيمات الواجب، ذكرنا أن هناك أن الواجب ينقسم إلى الواجب النفسي والواجب الغيري. من دون حاجة هناك إلى أن نحدد المعنى الدقيق لهذين الواجبين. أما هنا في هذه المسألة لا، هنا نحتاج إلى الدقة والتدقيق في تحديد ما هو معنى الواجب النفسي وما هو معنى الواجب الغيري، باعتبار أن هذه المسألة في صلب هذا الموضوع. فقال في تعريف الواجب النفسي: هو ما وجب لنفسه لا لواجب آخر. الواجب النفسي هو ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، وفي قباله الواجب الغيري يكون مقابل له في المعنى، بمعنى ما وجب لواجب آخر، لم يجب لنفسه وإنما يجب لواجب آخر. الشيخ طبعا يقول أن هذان التعريفان هما تقريبا أفضل التعاريف المذكورة للواجب النفسي والواجب غيري، إلا أنه يحتاج إلى بعض التوضيح، لأنه قد تكون هناك بعض الإبهامات، بعض عدم الوضوح يكتنف هذين التعريفين، فقد مثلا الطالب أو الباحث لا يستطيع أن يفهم المعنى بشكل دقيق. وهنا لابد من معرفة المعنى بشكل دقيق، باعتبار أن البحث هنا يعتمد على تحديد المعنى بشكل دقيق. يقول: إن قولنا ما وجب لنفسه قد يتوهم منه، في تعريف الواجب النفسي قلنا هو ما وجب لنفسه، قد يتوهم من هذا التعبير لأول نظرة أن العبارة تعطي معنى أن الشيء يكون واجب، يعني هو علة لوجوب نفسه، يعني الشيء هو الواجب، كأنه الواجب النفسي هكذا يكون هو الواجب الذي وجب لأجل وجوب نفسه، فيكون هو علة لوجوب نفسه، وهذا باطل طبعا أن يكون الشيء علة لنفسه. طبعا هذا هو مقتضى يعني هذا الفهم بأي قرينة قد يعني قد يقال أنه لماذا الإنسان يفهم هذا الفهم من هذا التعريف؟ هذا قرينته المقابلة مع الواجب الغيري، باعتبار أن الواجب الغيري هو ما وجب لواجب آخر، فهو يكون هكذا: ما وجب لنفسه لا لواجب آخر. فما وجب لنفسه يعني هو بنفسه يكون علة لوجوب نفسه. ولا شك أن كون الشيء علة لنفسه هذا محال، يلزم منه تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه، بما أنه علة يكون متقدم على نفسه، بما هو معلول متأخر عن نفسه، فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا غير صحيح. الشيخ يقول أن المراد من هذا التعبير ليس ما يفهم منه، يعني ليس المراد هو أن يكون الشيء واجب لنفسه. ينظر لذلك، يعني مثلا نحن في الفلسفة حينما نقول واجب الوجود في الباري سبحانه وتعالى، مثلا نقول واجب الوجود، عندنا هناك ممكن الوجود يعني الذي يجب بغيره، وهناك ما هو واجب بنفسه. حينما نقول واجب الوجود يعني هو الواجب، بمعنى هو الواجب بنفسه، بمعنى أن وجوده غير مستفاد من غيره، وجوده غير مستفاد من غيره، لا بمعنى أنه هو علة في إيجاد نفسه، لا أن ذاته هي علة في إيجاد ذاته، ليس معنى واجب الوجود هكذا، لا، واجب الوجود يعني الذي لا يحتاج إلى علة، لا أنه يعني أن ذاته علة لذاته، هذا ما يفهم من واجب الوجود. هنا أيضا حينما نقول ما وجب لنفسه يعني لا يحتاج أن يكون هناك واجب، هذا الواجب وجب لأجل ذلك الواجب الثاني، وإنما هو واجب لنفسه، لا يحتاج إلى غيره في ثبوت وجوبه، في ثبوت هذا الوجوب لا يحتاج إلى غيره. بالنتيجة نقول أن وجوبه غير مستفاد من الغير. طبعا حينما نقول غير مستفاد من الغير يعني غير مستفاد من واجب آخر غيره، لا أنه غير مستفاد من الغير يعني حتى عن الجاعل، لا، أصلا الواجبات سواء كان الواجب نفسي أو واجبا غيريا إنما وجوده أمر اعتباري، هذا وجوده باعتبار معتبره. لا، نحن نقول لا يحتاج إلى غيره يعني من الواجبات الأخرى، هنا الغيرية ليست مطلقة، غيرية نسبية، يعني غيره من الواجبات الأخرى، أما الواجب الغيري لا يحتاج إلى واجب آخر، يعني الواجب الغيري لا يصبح واجبا غيريا إلا أن يكون هناك واجب آخر، ذلك الواجب الآخر هو الذي يقتضي وجوب هذا الواجب الثاني الذي نسميه بالوجوب الغيري، أما الواجب النفسي لا يحتاج إلى ذلك. وهذا هو معنى قولهم هنا بأنه ما وجب لنفسه. قال: الواجب النفسي والغيري، تقدم في الجزء الأول صفحة 68 معنى الواجب النفسي والغيري ويجب توضيحهما الآن، فإنه هنا موضع الحاجة لبحثهما، لأن الوجوب الغيري هو نفس وجوب المقدمة على تقدير القول بوجوبها الشرعي طبعا، وعليه فنقول في تعريفهما: الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر، هذا تعريفهما. وهذان التعريفان أسد التعريفات لهما وأحسنها، ولكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح، فإن قولنا ما وجب لنفسه قد يتوهم منه أو قد يتوهم منه المتوهم لأول نظرة أن العبارة تعطي أن معناها أن يكون وجوب الشيء علة لنفسه في الواجب النفسي، وجوب الشيء علة لنفسه يعني وجوبه يكون علة لوجوبه، وذلك بأي قرينة؟ قال: وذلك يعني ماذا يفهم هكذا؟ قال: وذلك بمقتضى بقرينة المقابلة لتعريف الواجب الغيري، إذ يستفاد منه يعني من تعريف الواجب الغيري أن الوجوب الغير أن وجوب الغير علة لوجوبه، لوجوب الواجب الغيري كما عليه المشهور، علته هو وجوب ذلك الغير. ولا شك في أن هذا محال في الواجب النفسي، إذ كيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا محال. ويندفع هذا التوهم بأدنى تأمل، فإن ذلك التعبير عن الواجب النفسي صحيح لا غبار عليه، وهو نظير تعبيرهم عن الله تعالى بأنه واجب الوجود لذاته، فإن غرضهم منه أن وجوده تعالى ليس مستفادا من الغير ولا لأجل الغير كالممكن، لا الممكن مستفاد وجوده مستفاد من الغير من الواجب، لا أن معناه أنه معلول لذاته، ليس معناه أن الواجب معلول لذاته. وكذلك هنا نقول في الواجب النفسي فإن معنى ما وجب لنفسه أن وجوبه غير مستفاد من الغير، يعني من وجوب آخر، ولا لأجل الغير في قبال الواجب الغير الذي وجوبه لأجل الغير، لا أن وجوبه مستفاد من نفسه. وبهذا يتضح معنى تعريف الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر، فإن معناه أن وجوبه لأجل الغير وتابع للغير، لكونه مقدمة لذلك الغير الواجب. وسيأتي في البحث الآتي توضيح معنى التبعية هذه ليتجلى لنا المقصود من الوجوب الغيري في الباب. معنى التبعية في الوجوب الغيري إن شاء الله تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.